باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني بحسب معرفتي انه ابونا داود وصل معاكم الاسبوع اللي فات لغايه خروج الاصحاح السادس ايه 9. فاحنا بنعمه ربنا نكمل كمراجعه سريعه. احنا المره اللي فاتت بنعمه ربنا كان الكلام على انه لما موسى النبي دخل لفرعون واتكلم معاه طبعا ما كانتش المقابلة جيدة، وكل اللي قرره فرعون بسبب قساوة قلبه انه زودوا الضغط على الاسرائيليين، عاقبوهم، شدوا عليهم، قللوا الاكل وقللوا العطايا اللي بتدوها لهم. ولما الشعب تذمر وراحوا يتذللوا لفرعون قال لهم انتوا عايزين تدلعوا، عايزين تخرجوا، واضح ان انتوا مش مركزين في شغلكم. وبالتالي الزيارة الأولانية لموسى لفرعون هو وهارون كان نتيجتها سلبية جدا على شعب إسرائيل. الحقيقة من أول آية رقم 10 الإصحاح السادس الله يطلب مرة تانية من موسى أنه يروح يكلم فرعون. فنقرأ مع بعض ونشوف القصة ماشية إزاي، خصوصا أنه فرعون عمليا وفي الوقت ده كان يعتبر رئيس او ملك اكبر دولة في المنطقة، وواضح انه الكلام معاه بطريقة هادية مش جايب نتيجة، والشعب مذلول وتعبان وهو عمال يضغط، وكل ما رسالة ربنا بتوصل لفرعون كل ما بيتكبر وقلبه بيزداد قساوة. وخلوني واحنا بنتكلم مع حضراتكم نعرف قدام شوية اسباب قساوة القلب دي. الحقيقة ده موضوع في منتهى الخطورة، عشان كده الوحي الالهي يقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الحقيقة فرعون ما سمعش صوته بس، ده سمع صوته مرة واثنين وعشرة، وشاف ضربات عنيفة جدا، وشاف عمل الله الواضح، ومع ذلك كان في اصرار غريب على رفض ربنا ورفض كلام ربنا. السبب ايه؟ بنعمة ربنا نتكلم عليه واحنا ماشيين دلوقتي في الايات. لكن يحذرنا الوحي الالهي من ان الانسان يسيب قلبه لفكرة القساوة، انسان قلبه يبقى قاسي. دي تحتاج الى مراجعة والى توبة، لانه القساوة مش بتبقى مرة واحدة، يعني بتبقى مراحل تدريجية. فزي ما النمو الروحي والقرب من ربنا تدريجي، برضو السقوط بعد عنك وبعد عننا كلنا برضو تدريجي. تعالوا نقرأ من اول آية 10 ونشوف الوحي الالهي عايز يبعت لنا ايه. اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ثم كلم الرب موسى قائلا: ادخل قل لفرعون ملك مصر ان يطلق بني اسرائيل من ارضه. يعني هنا بقى المرة التانية كان الكلام واضح. المرة الاولانية خلي الشعب يخرج لمدة 3 ايام ونشوف الوضع ايه. المرة دي ربنا قال له لا بقى، الظاهر الكلام الحنين مش هينفع، قول له انه اله اسرائيل بوضوح يطلب منك انك ايه؟ تطلق الشعب. قصة مش نافعة كده، الشعب مش هيعرف يقرب من ربنا ويعبدني وهو في ارض مصر. ارض مصر فيها عبادات كتيرة وفيها الهة وثنية كتيرة، وبدأ الشعب يتأثر بالعبادات الوثنية، وده بان قوي لما خرجوا وقصة العجل الذهبي اللي عملوه عشان يعبدوا الله من خلاله. دي كلها افكار اتأثروا بيها لما كانوا قاعدين فين؟ في مصر. فكان كلام ربنا واضح ومحدد، روح قول لملك مصر فرعون بمنتهى الوضوح شعبي يخرج من أرض مصر، شعبي يخرج من أرض مصر. فتكلم موسى أمام الرب قائلا: هوذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ والحقيقة الآية دي فيها أكتر من معنى مهم. المعنى الأول هو إقرار موسى بأنه أغلف الشفتين، وحضراتكم عارفين يعني إيه تعبير أغلف في الثقافة اليهودية والإيمان اليهودي. من أيام أبونا إبراهيم الله كان بيقول له أي إنسان عايز ينتمي ليا، أي ذكر يعني، لابد أن يختتن، نعمل له عملية الطهارة، دي علامة في الجسد، إشارة لأنه ده تبعي، ده بتاعي، ده المختتن. إنما الأغلف اللي هو غير مختتن. فأول نقطة واضحة، موسى بيقول يا رب أرجوك يعني انا عندي مشكلتين. المشكلة الاولانية ان انا ضعيف، انا اغلف الشفتين، والحقيقة دي عند ربنا مش مشكلة، لان الله قادر ان يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي ايه، الله يقدر يعمل اي حاجة. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. والوحي الالهي يقول لنا على لسان معلمنا بولس الرسول انه اختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الاقوياء، وجهلاء العالم ليغزي بهم الحكماء. جمال موسى انه تعلم الدرس من ايام ما قتل المصري وراح خد اعداد خدام لمدة 40 سنة في البرية، فهم انه بقدراته وامكانياته ما يقدرش يعمل حاجة. فقال له يا رب اول مشكلة هتقابلني، وانا قلتها قبل كده، انا اغلف الشفتين. يعني اغلف الشفتين يعني شفايفي وبقي وكلامي انا معرفش اتكلم، انا تقيل اللسان وقالها له قبل كده، انا معرفش اتكلم ومعرفش اتعامل مع الناس دي ازاي. ونسي معلمنا موسى النبي ان ربنا والوحي الالهي قال اعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم ان يقاوموها او ايه او يناقضوها. يعني وسط اللي حصل لشعب اسرائيل من مشكلة بعد زيارته الاولى لفرعون، انه بدأ يشعر انه ضعيف على انه يقود الشعب، وبدأ يقول له رب ما تشوف حد غيري، ما تشوف حد بيعرف يتكلم، ما تشوف حد بيعرف يبقى قوي في المواقف دي، انا رب ضعيف وغلبان، انا رب اغلف الشفتين. والحقيقة يعني موضوع ان انا ضعيف والله بيشتغل بالحكمة، يعني بيشتغل بالحكمة الالهية مش الانسانية، مش عايز قدرات بشرية. يعني قصة دي واضحة في قصص كتيرة. يعني انا عايز حضراتكم تراجعوا وعظة معلمنا بطرس الرسول يوم 50، راجعوها كده حضراتكم وشوفوا تقييمكم للوعظة دي ايه. من ناحية الكلام كلام بسيط، ومن ناحية طولها يعني قصير، ولكن تأثيرها ايه؟ غير عادي. ليه غير عادي؟ لان في روح قدس بيشتغل يعطي حكمة ويعمل في القلوب، وهي دي نقطة المهمة اللي اي خادم واي انسان مسيحي وهو بيتكلم عن ربنا بيعتمد عليه. نحن لا نعتمد على امكانياتنا، لانه مهما كانت امكانياتنا الحقيقة الشيطان اقوى. لوحدنا الشيطان يبهدلنا كلنا، لكن نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. فكانت اول مشكلة لموسى النبي في الاية دي انه هنرجع تاني يا رب نرجع الموضوع، ما هو واضح جدا ان انا اغلف الشفتين. قصة مشهورة كنت قريتها في كتاب بيكلم على الاضطهادات، ويمكن حكيتها لحضراتكم قبل كده، الاضطهادات اللي حصلت في فترة الاتحاد السوفيتي، الثورة الشيوعية. لما ظهرت الثورة الشيوعية، هي ثورة في الأساس كانت قايمة على فكرتين. فكرة ان الدولة يبقى في ايديها كل حاجة، والفكرة الثانية ان مفيش حاجة اسمها ربنا، وان الدين ده هو افيون الشعوب، هو اللي بيخدر الناس عن العمل والشغل، وكل ما تقول له اشتغل يقول له انا باصص للابدية. فهنلغي الدين ونلغي وجود ربنا ونخلي كل حاجة في ايدين الايه، البلد او الدولة. القصة دي قصة عجيبة جدا، لانه هم بدأوا يعملوا كل حاجة ضد الدين وضد الايمان. يعني قفلوا الكنائس وحولوها المتاحف، ومنعوا طباعة الكتاب المقدس، والاخطر والاصعب ان هم عملوا مدارس. المدارس دي تبنت فكرة الالحاد. يعني قالوا علشان الاجيال، طبعا الاجيال القديمة هم فقدوا فيها الامل، ان دول متربيين على الايمان من زمان، فيعني هو كل يقدروا يعملوه يقتلوهم يسجنوهم، لكن الفكر الشيطاني بتاعهم خلاهم يفكروا انه ايه اللي يمنع ان احنا نعمل مدارس للاطفال ونعلمهم فيها انه اللي كان بيحصل من معجزات واللي كان بيحصل من كلام في الاناجيل ده نصب، وبالتالي نهز الولاد في ايمانهم بالكلام ده فيكبروا ملحدين من غير ما نعمل مشكلة. والولاد دول لما يكبروا هم بقى اللي هيقوموا بدور الايه، التعليم لبقية الاجيال اللي بعد كده. وفعلا لفترة طويلة المدارس دي اثرت، مدارس دي كانت مدارس الحاد، وكانوا يجيبوا مدرسين من الجامعات، يعني يجيب استاذ كيمياء، استاذ فيزياء، استاذ مش عارف ايه، ويبتدي يعلم الاطفال اللي في ابتدائي ازاي ان اللي كان بيعمله يسوع او اي معجزة اتشافت او اتقال عنها ما هو الا نوع من انواع النصب. القصة اللي انا هحكيها لحضراتكم دلوقتي حصلت في فصل، الفصل ده كان فيه مجموعة من الاطفال في سن رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي، وكانوا قاعدين في حصة بيشرح فيها أستاذ الكيمياء للولاد إن اللي عمله المسيح في عرس قانا الجليل ده ضحك على الدقون. فقال لهم بص، هو الناس بيقولوا إيه في الإنجيل؟ إن يسوع حول المية الخمر. هو ينفع حد يحول مية الخمر؟ الحقيقة لا. هوريكوا طب يسوع عمل القصة دي إزاي. جاب لهم دورق، والدورق ده كان إزاز شفاف يعني عشان يشوفوا اللي هيحصل، وملأ الدورق ده مية، وبعدين وقف بيتمتم كده بأي كلام كأنه سحر، وهو كان مخبي في إيديه مادة تدي لون النبيت، وهو بيعمل كده راح بدون بخفة كده وبسرعة، ودول أطفال طبعا، راح رامي المادة، وفجأة تحولت المية اللي في الدورق الإزاز إلى إيه؟ إلى لون النبيت. قال لهم شفتوا؟ شفتوا اللي يسوع عمله؟ عمل كده بالظبط. هو ضحك على الناس وقال لهم أنا هحول لكم الماء لخمر، ولأنه في الحقيقة الناس دي ما كانتش واعية وما كانتش فاهمة، فضحك عليهم، وهم كانوا في الوقت ده سكرانين يعني ما حدش فيهم كان دريان بحاجة. قام ولد استأذن ورفع إيده وقال له الحقيقة يا أستاذ أنت اللي عملته النهاردة ده شيء مبهر، وإحنا أول مرة ناخد بالنا من الموضوع ده، فإحنا عشان نكمل المعجزة بنطلب منك إنك تجيب كوباية وتشرب من الخمرة أو النبيت اللي أنت عملته على أساس تعمل زي اللي حصل، لأن في الوقت ده رئيس المتكأ خد من النبيت وشرب وقال غريبة قوي، طعم النبيت ده أميز أو الخمر ده أميز من الإيه؟ من اللي اتقدم في الأول. فلو أنت عملت ده إحنا كده تبقى المعجزة عملت زي يسوع بالظبط. طبعا لأن المدرس فاهم هو عمل إيه، جاب الولد وعاقبه وقعده يعني في المدرسة ساعات متأخرة كنوع من الإيه، وضربه ضرب جامد. لكن الحقيقة بمنطق الدنيا ده أستاذ كيمياء، أستاذ كبير وعنده قدرات وعنده معرفة، والأطفال دول عبارة عن إيه؟ أطفال صغيرة رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي، مفروض بمنطق الدنيا مين اللي يكسب؟ مين اللي كلامه يمشي؟ مين اللي كلامه هيتصدق؟ مين اللي يقدر يقنع؟ بمنطق الدنيا الأستاذ يقدر يقنع. لكن الحقيقة الكتاب المقدس يقول لنا أنه ربنا قالها بوضوح، يعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يناقضوها. أو إيه؟ موسى النبي قال له يا ربنا يعني مش قادر مش عارف، فربنا قال له طالما أنت بتقول كده يبقى أنت اللي تنفع. طب إزاي؟ إزاي؟ قال له يكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف إيه؟ أنا هشتغل. بالعكس، أنت لما تشعر باتضاعك، لما ربنا يشتغل من خلالك الحقيقة تعمل حاجات حلوة. لكن لو أنت عندك كبرياء ومتخيل أنك تقدر وأنك شاطر في الخدمة وأنك مميز، ده الوقت اللي هتعمل فيه مشكلة. حكينا مرة أحد الأمنة أن في يوم من الأيام راح يوم كده في وقت فصول مدارس الأحد، فاكتشف أنه غالبية الخدام مش محضرين، يعني كله بيحاول يقول للتاني خش قول، فلهم بيتعزموا يعني، فقال لهم يا جماعة مين فيكم محضر؟ فواحد قال لي أنه الدرس ده صعب، إحنا سايبين الدرس ده لحضرتك. ففهم طبعا ان هم بصنعة لطافة ايه؟ حدش فيهم محضر. فقال لهم يا ريتكم كنتوا قلتوا لي بس من بدري عشان عايز اقعد اهدى واصلي واراجع النقط اللي في دماغي، انا عارف فعلا الدرس بس انا مش بحب اخش كده، يعني لازم اهدى واصلي واقول له يا رب اديني حكمة. فرد عليه احد الخدام قال له يا استاذ فلان، هو الدرس ده عبارة عن ايه؟ ده حاجة بسيطة بالنسبة لك، يعني هتجيب ايتين على حكايتين على بقين اتعمل الدرس. بصوا التعبير اللي يؤكد ان في كارثه في الفكر، يعني بالنسبه له الدرس عباره عن ايه؟ ايتين. اي ايتين بقى افتكروا من زمان من النهارده، اليوم علاقه بالهدف ملهمش، وبعدين قصتين، اي قصتين يسلي الزباين، كان احنا قاعدين نحكي قاعدين قاعده حلوه يعني مش قاعدين بنتكلم في مواضيع روحيه، على بقين يعني فلسفه الكلام اللي المسيح بوضوح حذرنا منها نقوم نعمل الدرس. في ناس كده، في ناس كده هو بالنسبة له الخدمة هو يقدر يقول درس في أي وقت ويتكلم في أي وقت. الحقيقة الإنسان أو الخادم لو تخيل كده هتبقى عنده مشكلة، لأن الله بيشتغل بالضعيف وبالمتواضع واللي بيشعر أنه محتاج لإيدين ربنا. وعلشان كده في سفر الأعمال يقول الوحي الإلهي ليقل الضعيف بطل أنا. الضعيف ده والغلبان الله يشتغل من خلاله ويجعله بطل. دي كانت أول مشكلة. المشكلة الثانية في نفس الآية إنه شعب إسرائيل مش هيصدقوا أصلا، ما صدقوش أصلا، ما هو لما موسى راح كلم فرعون كانت النتيجة ان ايه اللي حصل لشعب اسرائيل؟ اتأذوا اكتر مش كده؟ وبالتالي شعب اسرائيل حس انه ايه؟ ان موسى ورطهم، موسى عمل لهم مشكلة. فقال له يا رب ده اصلا 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 شعب اسرائيل اللي هو انا منهم واللي انا بحبهم وعارفين قد ايه ان انا عايز اساعدهم مش مصدقني. انت متخيل ان فرعون هيصدقني؟ فكيف يسمعني فرعون وانا اغلى في الشفتين؟ فكلم الرب موسى وهارون واوصى معهما الى بني اسرائيل والى فرعون ملك مصر في اخراج بني اسرائيل من ارض مصر. تعبير حلو قوي، واوصى معهما الى بني اسرائيل والى فرعون ملك مصر. يعني ايه اوصى معهما؟ يعني قال لهم هتقولوا ايه وما تقلقوش، انا معاكم، انا هوصي، انا هتصرف، انا هشتغل. هو انتوا شغالين لوحديكم؟ ما احنا اتفقنا انتوا هتروحوا تتكلموا وانا اللي هتصرف وانا اللي همد ايدي علشان اشتغل مش انتوا. فلاقي التعبير هنا دقيق، واوصى معهما. يعني ايه واوصى معهما؟ يعني روحوا، عارف لما واحد يروح بتوصيه كده، الله عمل كده، قال لهم ما تخافوش، انا عارف احساسكم بالضعف وعارف قد ايه الشعب ده مش مبسوط من اللي انتوا عملتوه، لكن انا هديكم نعمه في عينين شعب اسرائيل عشان يسمعوا كلامكم، وفي نفس الوقت هضع مخافه ومهابه ليكم قدام فرعون. خلي بال حضراتكم، اصلا كلام فرعون مع موسى وهارون امر غير منطقي. يعني كان مفروض من اول لقاء فرعون فهم موسى وهارون كانوا عايزين ايه، كان مفروض اللقاء التاني انه طاير رقبته، مش كده ولا ايه؟ يعني انا اصلا رفض الطلب ده، مش هندي وناخد في الكلام بقى، وانا فرعون يعني ملك مصر يعني ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده، الكلام ده مش جاي على هوايه، لو قررتوا تقابلوني تاني اصلا مش هقابلكم، ولو اصريتوا هطير رقبتكم. لكن هنا الله اوصى، اوصى يعني ايه؟ يعني ادى نعمه في عينين شعب اسرائيل لموسى او موسى، وفي نفس الوقت حط مهابه لموسى وهارون قدام مين؟ قدام فرعون، عشان فرعون قاسي القلب ده يسمع الكلام ويحاول يعني يتفاهموا معه ويدوا ياخده. في مرة أحد الشباب وكان هو بيشتغل ضابط، كان شاب مسيحي يعني ضابط شرطة، فقد إيه قد إيه إنه ربنا بيدي لأولاده مهابة مهابة. وكان لو في يوم من الأيام راح الكاتدرائية مسؤول عن تأمين أي حاجة احتفالات بتاع، كان يحب قوي يشوف قداسة البابا وياخد بركته، البابا شنودة المتنيح. فكان لما كل ما يروح الكاتدرائية أول ما يشوف البابا يجري عليه ياخد بركة ويرجع تاني لو واقف في حتة بيأمنها أو كده. فالرئيس بتاعه المباشر كان ليه رتبة كبيرة، لواء أو عميد أو حاجة، فكان بيقول له يا أخي بتبطل بقى، أنت راجل ضابط محترم، شكلك وحش لما كل ما يجي البابا يعدي تجري عليه تبوس إيده، يعني منظرك وكرامتك، وأنت راجل ضابط محترم وشاطر، يعني أنت كده بتخلي شك، أنا مش عارف أنت إزاي بتقبل على نفسك كده. في يوم من الايام بيحكي الضابط الصغير ده انه كان في عيد من الاعياد وقداسة البابا كان جاي من المقر وداخل على الكاتدرائية في الزفة، وكان ساعتها الضابط الكبير وده غير مسيحي بالمناسبة كان واقف في الطريق ده واتفاجئ ان البابا جاي، فالضابط الصغير واقف في مكانه بقى مش عايز يتحرك، ما هو التاني قال له ما تحركش. فلاحظ حاجة عجيبة قوي ان الضابط الكبير اول ما البابا عدى راح موطي وحاول يبوس ايده، فبص له وابتسم قال له يا اخي البابا بتاعك ده عليه هيبة، يعني الراجل ده اول ما جه عليا كده انا معرفش افكر، انا كل اللي جه في دماغي ان انا احترمه لانه عليه هيبة مش عادية. ايه ده بقى؟ الله بيوصي مش كده ولا ايه؟ الله بيوصي، الله وصى شعب اسرائيل على موسى عشان يسمعوا كلامه، لان هم اتأذوا لما دخل كلم فرعون فقال له ما تقلقش انا هوصيهم عليك ما تقلقش. ووصى فرعون قاسي القلب انه يحترم ايه؟ يحترم موسى وهارون وياخد ويدي معهم في الكلام، رغم انه بمنطق الدنيا المقابلة انتهت مش كده؟ يعني الرئيس قال ايه؟ المقابلة انتهت خلاص، انت تخش له تاني؟ ده المرة الجاية فيها ايه؟ طيران رقبة. يعني الله بيوصي. وبعدين الجزء من اول آية 14 جزء غريب شوي، ويبان انه هو محطوط ليه. يعني هنقراه مع بعض ونشوف ايه علاقته باللي بيتقال ده، ايه اللي علاقته باللي بيتقال ده. وهؤلاء رؤساء بيوت ابائهم بنو رؤوبين بكر إسرائيل، حنوك وفلو وحصرون وكرمي، هذه عشائر رؤوبين. هيبتدي هنا يتكلم الوحي الإلهي عن أنساب شعب إسرائيل، فبيبتدي بالبكر اللي هو رؤوبين، وبعدين يخش على شمعون، وبعدين يخش على لاوي، ومن خلال لاوي يروح جايب موسى وهارون. وكأنه الوحي الإلهي عايز يقول إيه بقى؟ عايز يقول نقطة مهمة. أنا هاخد فصل كده علشان بس كلنا نفهم ليه الله يوصي موسى أو يوصي على موسى وعلى هارون، لأن هم دول جايين منين؟ من سلسلة أنساب أنا وعدها إن أنا هكون معاه. الشعب ده أنا وعده إن أنا أكون معاه. لا تخف ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما إيه؟ تذهب. ما تخافش، ما تقلقش. هو أنا لسه أول مرة هوعدك؟ ده أنا وعدك من زمان، وعدك من أيام أبونا إبراهيم لما قلت له أنه من نسلك تتبارك جميع الإيه؟ الأمم. وعدك لما أعطيت الوعد ليعقوب وتسميته إسرائيل، وجي من خلاله الأسباط اللي جي من خلالها موسى وإيه؟ وهارون. وكأنه ربنا عايز يقول أنه الكلمة بتاعته كلمة ثابتة منذ الأزل، وعده واضح لا يتغير مع الوقت، وانه بيفكرنا وبيفكر الشعب وبيفكر كل اللي بيقرا هذا الجزء انه وعدوا لموسى وهارون من زمان مش من دلوقتي، وان هم دول ابناء الموعد اللي من خلالهم الشعب هيقدر يخش الى ارض ايه؟ الى ارض مصر. تعالوا بقى نستعرض بسرعه. طبعا رؤوبين ده البكر، طبعا عارفين انه عمل مصيبه كبيره انه زنى بامراه ابيه. و الآية اللي بعديها يتكلم على بنو شمعون، يمؤيل ويمين وأهود ويكين وسوحر وشاؤول ابن الكنعانية، دي عشائر شمعون. وشمعون رخر عمل مصيبة انه قتل قبيلة اسمها حمور وشكيم، قصة كده كانت مذكورة اعتقد خدتوها في سفر التكوين. وبعدين السبت الثالث هو سبت لاوي، والحقيقة شمعون ولاوي هما الاثنين اللي أبادوا حمور وشكيم وربنا زعل منهم جدا. الأسباط دي رغم أنه حصل مشاكل وحصل ليهم خطايا وضعفات، لكن وعد الله ثابت. وكأنه الله بيقول لنا أنه حتى لو الشعب أخطأ وبعد عني وعمل أخطاء وبعدين رجع وتاب، وعودي ستنفذ. ودي نقطة مهمة على مستوى أن أنا هقبلهم قبولهم، يعني ربنا هيقبلهم. النهاردة الناس دي عملت خطايا صعبة، لكن لما تابوا ربنا قبلهم. يجي بعض الناس يقولوا لنا ازاي عندكم انبياء عملوا خطايا صعبه؟ هو الحقيقه بقوا انبياء لما تابوا مش لما وقعوا في الخطيه. يعني الله قبلهم واشتغل من خلالهم لما الناس دي كانت ايه؟ في حاله التوبه. وده اللي ربنا عايزه مننا، الله يقبل خطايانا مهما كانت الخطيه. يعني يوحنا ذهبي الفم يقول ان مراحم ربنا وطول اناته تستوعب اي شيء، حتى لو كان الشخص ده فاسق او زاني. يعني مهما كانت الخطيه صعبه انت يا رب هتقبلني؟ طالما هتوب ده انا ممكن اشتغل بيك واعمل بيك العجب. بطرس الرسول خان المسيح وانكره مش كده، ولما تاب الله اشتغل بيه وصار من اعمده الاباء الرسل. واحد يقول لك هو معقول الرسل بتاعكوا خانوا المسيح وانكروا؟ يا سيدي ده في ضعفهم، لكن لما تابوا الله اشتغل بيهم. قصة مهمة، لان ساعات فكرة الله بيقبلنا وخلاص دي ساعات تبقى مش دقيقة. ساعات الواحد يتمرع على الفكرة دي فما يقدمش توبة. لا لا لا، لازم نقدم توبة. قصة بتقول انه احد الملوك او الاباطرة الرومان كان راجع من حرب في منطقة سالونيكي في اليونان، وهو كان مسيحي ولكن كان قاسي القلب، وقتل عدد كبير جدا ذبحهم من الشعب بتاع المدينة دي. وراجع عشان يشكر ربنا، دخل الكنيسة عايز يصلي وعايز يتناول، فمين قابله بقى؟ أسقف الكنيسة. فقال له الحقيقة ما ينفعش. قال له ليه ما ينفعش؟ قال له لأنك قتلت عدد كبير من الناس وعملت مذبحة صعبة ولازم تقدم توبة. فرد عليه قال له طب ما ربنا قبل داود، وداود الملك قتل وزنى. قال له عندك حق، انت شبه داود في جريمته لكن مش شبه داود في توبته. انت شبهه في جريمته، شبهه في خطيته، لكن انت محتاج تراجع نفسك عشان تبقى شبهه فين؟ في توبته. وده اللي ربنا بيقوله لنا كلنا. وعلشان كده الاسامي اللي ذكرت دي سواء رأوبين او شمعون او بني لاوي عملوا اخطاء، واخطاء ما كانتش سهله، لكن لما قدموا توبه. سبط لاوي ده كلنا عارفين انه كل كهنه العهد القديم خارجين منه كان بركه غير عاديه، وحتى تلاحظوا يعني في سن الناس اللي في السبط ده في بركه عمر، يعني سنهم يطول عن بقيه الناس. ما هو في العهد القديم كان البركه ان الواحد عمره ايه يبقى اكبر من اللي حواليه، فالسبط ده يكتب اعمارهم، ودي اعمار كانت اطول من الطبيعي. ليه؟ لان السبط مبارك. طب ايه ده يا رب؟ معقوله تعمل كده مع واحد كسر الوصيه؟ معلش هو قدم توبه وانا قبلت التوبه وقررت اقول زي ما قلت في سفر يوئيل اعوض لكم السنين التي اكلها الجراد. ثاني يقدم توبه ويبعد عن الخطيه ويحاول يصلي ربنا انه يسنده ويعترف وانا اسنده مهما كانت خطيته. وكانت سنون حياه لاوي 137 سنه. 137 ده كان في الوقت ده وقت طويل في الحقيقة. وابن جرشون لبني لبني وشمعي بحسب عشائرهم، وبنوا قهات عمرام وبصهار وحبرون وعزئيل. وكانت سنو حياة قهات 133 سنة، كله فوق 100 سنة، كله فوق 100 سنة. وابن مراري محلة وموشي، وهذه عشائر اللويين بحسب موالدهم. وبعدين نقرب بقى في نسل موسى من أول آية 20، يقول وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له. في واحد اسمه عمرام، وعمران ده اللي هو أبو موسى وهارون ومريم. موسى وهارون ومريم أولاد عمرام. طبعا كان ساعتها ما كانش لسه نزل تحريم جواز الأقارب اللي هو العمة والابن والابنة اللي مذكورة في سفر اللاويين لصحة 20، فكان ممكن يحصل هذا الزواج لأنه كان لسه ساعتها البشرية فكرة ازدياد العدد والنمو في الأرض كلها، وبالتالي كان مسموح بالجواز من الإخوات والقرايب والعمام وإلى آخره. فولدت له هارون وموسى، وكانت سنو حياة عمرام 137 سنة. وبنوا يصهار قورح ونافج وذكري، وبنوا عزئيل ميشائيل وألصفان وسترة. وأخذ هارون أليشابع بنت عمينداب أخت نحشون. هارون طبعا من سبط لاوي، وأليشابع من سبط يهوذا. كان جواز بين سبطين مهمين جدا، سبط العهد القديم كهنوت العهد القديم اللي هو سبط لاوي، ويهوذا اللي هو السبط اللي خرج منه السيد المسيح أساس ورئيس كهنة الأعظم للعهد الجديد. فولدت له ناداب وأبيه وأليعاذر وإيثمار. وبنوا قورح أسير وأليقانة وأبي أساف، هذه عشائر القورحيين. وأليعاذر ابن هارون أخذ لنفسه من بنات فطوئيل زوجة، فولدت له فنحاس. وطبعا الوحي الإلهي وقف عند فنحاس رغم أنه كان الهدف موسى وهارون، لأن فنحاس له قصة مشهورة، وأن بفضل اللي عمله الوباء وقف لما الله ضرب شعب إسرائيل بالوباء بسبب زواجهم من المديانيين ومن النساء الغريبات. ومن كتر ما كان الشعب مهمل في القصة دي، أحد شعب إسرائيل تزوج من مديانية ودخل بها الهيكل، وده كان يعتبر من المحرمات، لأنه طبعا الهيكل مكان مقدس بيعبد فيه الله، والمديانيين لهم عبادات إيه؟ وثنية. وطبعا ده كان تدرج. واحد يقول لي طيب دي مش قسوة؟ خلي بالكم في العهد القديم لو الله كان مش واضح ومحدد في ان هم ما يختلطوش مع الامم كان الشعب ده كله عبد الاوثان. وعلى فكره ده حصل في فترات كتير، يعني كلنا مثلا عارفين قصه لما يشوع استقر في ارض الميعاد، وبعدين جم مجموعه كانوا في ارض الميعاد وكان ربنا موصي انه لازم يهلكوا يعني، ولبسه لبس مترب، فاكرين القصه دي؟ وراح قالوا له احنا جايلك من مكان بعيد وعايزين نشتغل عندك خدامين. كانت النتيجه انه يشوع بدون ما ياخد راي ربنا امنهم على حياتهم وقال لهم اشتغلوا عندنا خدامين. دول كان ليهم دور كبير جدا في ابعاد شعب اسرائيل عن ربنا. يعني المجموعه دي لما نيجي نكمل بقى القرايات كانوا من المجاميع اللي سببت في دخول عباده الاوثان مره اخرى في وسط شعب ايه؟ اسرائيل. وكانه الانسان لو ما كانش مدقق في المجتمع اللي بيتعامل معه والقريب منه هيبقى عنده ايه؟ عنده مشكله. هؤلاء هم رؤساء اباء اللاويين بحسب عشائرهم. هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما اخرج بني اسرائيل من ارض مصر بحسب اجناده. يعني هنا كان كل المراجعه اللي فاتت دي علشان نفهم انه القصه ما ابتدتش من دلوقتي، ده ابتدت من وعد ربنا زمان لشعب اسرائيل بانه انتوا هتخشوا الارض اللي اريكوا اياها وهتعيشوا فيها وهتعبدوني هناك وهتبعدوا عن كل العبادات الوثنيه. فانا لما بعتكوا الى ارض مصر مش بعتكوا عشان تستقروا، انتوا رحتوا عشان ظروف المجاعه وكلنا عارفين القصه، ورحتوا علشان ما تهلكوش بسبب المجاعه، لكن جه الوقت اللي مفروض تخرجوا علشان تروحوا الى ارض الايه؟ الميعاد. وكانه ربنا اللي بيعمل في التاريخ بيوضح لنا ان مفيش حاجه بتتعمل صدفه. لما الشعب مر بمجاعه اوجد لهم مصر وادخلهم الى مصر بقصه يوسف الصديق وكلنا عارفين، مش كده؟ ولما جه الوقت اللي يخرجوا فيه عشان يعبدوا ربنا وما يعيشوش في الخطيه وفي الشر وفي عباده الاوثان، الله جاب لهم فرعون قاسي يتعبهم ويضايقهم علشان يقولوا ايه؟ لا، حتى لو المكان ده جنة احنا مش عايزين ايه؟ نعيش فيه. فيخرجوا من مصر بعد ما استقروا فيها ويقرروا يرجعوا مرة تانية لفين؟ الى ارض الميعاد. فاهمين ربنا بيخطط ازاي؟ ففي امور عندنا بتبقى مش مفهومة في ساعتها، لكن دايما نتمسك بالآية اللي ربنا قالها لبطرس الرسول لكنك ستفهم فيما بعد، هتفهم بعد كده. شعب بدأ يفهم وبدأ الله في كل موقف يوضح له ازاي ان مفيش حاجة ربنا بيعملها بلا هدف او بتتم بطريقة عشوائية. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في اخراج بني اسرائيل من مصر. هذان هما موسى وهارون. ان موسى وهارون دول في الخطة اللي ربنا عملها واللي حطها من ايام زمان. وانه الموضوع ما كانش مفاجأة لكن لكل شيء تحت السماء وقت. الكلام ده طبعا لما عرفوا موسى ولما درسوا وقراه عرف انه الضرورة موضوع عليه، خلاص هو عليه ضرورة. والله لما دعاه لان في خطة مفروض تتنفذ. والكتاب المقدس يقول اذ الضرورة موضوعة علي ويل لي ان كنت ايه؟ لا ابشر. يعني طالما ربنا حط علي الضرورة انا هنا ملتزم، مش هقدر اتكلم. في صعوبات مش هقلق لان ربنا معاي. ودي نقطة مهمة حلوة قوي يا جماعة ان الواحد يبقى مطمن ان اللي هو بيعمله ده ربنا هو اللي بيطالبه بيه، مش كده ولا ايه؟ يعني احلى حاجة في الدنيا ان الواحد خطته تمشي مع ايه؟ مع خطة ربنا. انما الخطورة ان الواحد يبقى ليه دماغ وبيبعد تماما عن دماغ او فكر مين؟ ربنا. دي من الامور اللي خلت موسى يخضع رغم ان شعب اسرائيل كان معترض عليه وزعلان منه بعد اللي فرعون عمله، ورغم ان المقابلة الاولانية لفرعون كان فيها مشكلة. وكان يوم كلم الرب موسى في ارض مصر ان الرب كلمه قائلا انا الرب كلم فرعون ملك مصر بكل ما انا اكلمك به. فقال موسى امام الرب ها انا اغلى في الشفتين فكيف يسمع لي فرعون. ايه ده؟ ده كرر الباراجراف الاولاني تاني. ما هو عايز يقول ان اللي في النص ده مراجعة تاريخية، وبعد المراجعة التاريخية هنعيد فنفهم ده حصل ليه. فاهمين حضراتكم؟ يعني ربنا اتكلم فما تفهمش وتخاف وانا ضعيف ولساني تقيل. قال له طب انا هجيب لك التاريخ وبعدين اعيد الكلام تاني، ينفع؟ الحقيقة ينفع، ينفع يا رب المرة دي ينفع، لان انا كده رب ماشي مع الخطة. انا مش هقدر يا رب اعترض على خطتك، مش هقدر يا رب ارفض عملك. اللي انت قلته واللي انت خططته انا ملتزم بيه. ودي حلاوة الشخص المتواضع اللي بيتعامل مع ربنا في الخدمة. تلاقي إنسان بيشتغل وبينجز وبيخضع والله يديله نعمة، بينما الخادم المتكبر اللي حاسس بنفسه اللي ما عندوش محبة يقول عليه معلمنا بولس الرسول: إن كان لي مواهب كذا وكذا وكذا وليست لي محبة فقد صرت إيه؟ مثل نحاسا يطن أو سنجا يرن. عارفين الطفل الصغير اللي بيسهي والدته في المطبخ ويمسغ طيان الحلتين كده يقعد يخبط فيهم، تلاقي والدته تقول له ايه؟ الله يعوضك كفاية لو استمر. تقول له لا صدعتنا اقعد ساكت بقى. اهو الخادم اللي عنده كبرياء من نوع ده اللي هو قلته احسن، يعني هو لو قرر يقعد كده على جنبه وما يعملش حاجة افضل مئات المرات، مش كده ولا ايه؟ مش كده. انما القصة كان هدفها نراجع التاريخ فنفهم خطة ربنا، فنعرف انه ربنا اختارنا علشان يشتغل بينا. جميل قوي اللي عمله ربنا دلوقتي، انه فكر موسى وفكرنا بالخط. الإصحاح السابع يقول: فقال الرب لموسى: انظر، انا جعلتك الها لفرعون، وهارون اخوك يكون نبيك. بص بقى ربنا يبتدي يقول له: انت مش لقيت انك جاي تبع خطة؟ اجمد بقى، ما تقلقش، ده أنا هخليك إيه؟ إلها لفرعون. واحد يقول لي إلها؟ ربنا يقول إلها؟ معقولة؟ مش ده حرام؟ قصده متسلطا، قصده قادرا على فرعون. يعني لو أنت يا موسى خايف والآن إنه حياتك هتبقى في إيد فرعون، ما تقلقش، ده العكس صحيح، ده أنا هشتغل بيك وديك قوة وهديك سلطان على مين؟ على فرعون، فستكون إلها إيه؟ بالمناسبة الآية دي خدها بعض ناس غير مسيحيين لما جم يفسروا الآية بتاعت أشعياء. آية أشعياء بتقول إيه؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا، تكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. قال لك إلها مش مقصود بها الله بقى، وهنا إلها مش الله، فتبقى إلها التانية مش الله. فمين حضراتكم قالوا ايه مقصود بيها؟ يعني واحد قوي. فالمسيح ده مش إله، انما نبي قوي زي موسى بالظبط. ما هو موسى اتقال عليه ايه؟ إله. طبعا اولا الكلام ده معناه حاجتين، معناه ان هم بدأوا يقروا يعني، ودي حاجة كويسة بدأوا يقروا يعني. النقطة التانية معناه ان احنا كمان لازم نقرأ، ولا ايه رأيكم؟ يعني ما لازم نقرأ برضه، لازم نعرف الرد ده ايه. طبعا احنا خدنا في العربي حاجة اسمها التعبير المطلق، مش كده؟ لما اقول فلان اكبر يعني نقول مثلا مينا اطول، اطول واحد، ده معناه ايه؟ لو قارنته بكل زمان الفصل اطول واحد. لما اقول مينا اطول من ماجد معناها ايه؟ ان انا حددت هنا. فالتعبير هنا مش الها، انت تكون الها لايه؟ لفرعون. فانت تكون متسلطا وقادرا على مين؟ لكن التانية الآية بتقول ايه؟ إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس، إلها في المطلق. وبالتالي أنت متسلط في المطلق وإلها في المطلق. فهنا تحددت بشخص، بينما المسيح النبوة اللي عنه كانت إيه؟ لكله. حضراتكم فاهمين أنا أقصد إيه؟ بس ده معناه الناس بدأت تقرأ، ودي حاجة كويسة، بس إحنا كمان لازم إيه؟ لازم نقرأ. وبعدين هارون يكون النبي بتاعك. هارون يكون ايه؟ وكأنه عايز يقول له اوعى بقى تكون فاكر يعني انك انت يعني بس عشان لألا الوضع اللي انا هديهولك تفهمه غلط، انت لوحدك مش هتقدر، وعشان كده هيبقى معاك مين؟ هارون. وهارون ده هيعمل شغل واضح ومهم، وهنشوف في الضربات والمعجزات والقصص دي هارون كان ليه دور واضح. وكأنه ربنا عايز يقول لموسى: خلي بالك، انت قلت انك اغلى في الشفتين، انت تضعت، انا هديك سلطان وقدرات على فرعون، لكن اوعى تنسى، اوعى تتكبر، وخلي بالك هيبقى معاك نبي وهو اخوك هيساعدك ويشتغل معاك، وانا برضو هديله بركة. انت تتكلم بكل ما امرك، وهارون اخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من ارضه. تقولت انك تقيل اللسان، خلاص بلاش تتكلم انت، بلاش تتكلم انت، خلاص مش لازم انت تتكلم. مين اللي هيتكلم؟ هارون بيعرف يتكلم، هديله قدرات وإمكانيات. أنت بتقول لنفسك أنا تقيل اللسان، أنا هشتغل بيك، هكلمك أنا وأنت هتكلم هارون، وهارون يكلم الشعب أو يكلم فرعون. ولكني أقصي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة. إيه بقى يا رب اللي هيحصل؟ قال له أنا هقول لك الخطة عشان بس تبقى فاهم وما تتفاجئش. ودي الحقيقة رسالة لأي حد فينا، أي واحد بيخدم عليه أنه يتوقع المشاكل ويتوقع أن الشيطان مش هيسكت. يعني دي نقطة الله بيبعتها لأي واحد فينا. يعني النهاردة اللي حاسس أن خدمته ما فيهاش مشاكل يقلق، يعني لأنه في حاجة غير طبيعي. يعني ده هو الطبيعي أنه إيه؟ يعني أنت يوم ما هتبتدي بمشكلة، يوم ما هتخدم لازم في مشاكل، الشيطان مش هيسكت، وبالتالي ده أمر متوقع. فربنا بيقول لموسى وهارون على الخط، بيقول لهم إيه؟ أنتوا هتروحوا تتكلموا وأنا هديكوا عجايب وآيات، وهخلي فرعون قلبه يبقى قاسي، أقصي قلب فرعون. ليه بقى؟ علشان لما يرفض تقوم يحصل آيات وضربات وتطلعوا بقوة ويتسمع كل الكلام ده في أرض مصر. واحد يقول لي طيب هو ده مش ظلم الفرعون؟ يعني مش حرام ربنا يقسي قلب فرعون؟ هو فرعون ذنبه إيه؟ طبعا اللي بيسأل السؤال ده غايب عنه كذا حاجة. أول حاجة غايب عنه أنه أصلا فرعون أصلا من غير حاجة، خلقة قاسي القلب، عنده كبرياء غير عادي وعنده تكبر غير عادي، مش كده ولا إيه؟ النقطة الثانية، طب إيه المقصود بأقصي قلب فرعون؟ هو طبعا كل إنسان الله بيريد أن الجميع يخلصون، مش كده؟ يعني عايز الناس كلها إيه؟ تعرف، عايز الناس كلها تتمتع بيه. فتلاقيه بيعمل في قلوب البشر. افتكروا حضراتكم قصة أبونا إبراهيم لما نزل لأرض مصر وفرعون شاف الإيه؟ لما حب يتجوز سارة، فاكرين القصة دي؟ شاف رؤية انه ربنا بيقول له اوعى تتجوز دي مراته، دي مرات ابراهيم، انت كده هتجيب على نفسك ايه. فهنا فرعون عمل ايه؟ تجاوب. في الوقت ده فرعون تجاوب، وكأنه ايه؟ الله بيشتغل مع الجميع ويتعامل مع الجميع، الله يهتم بخلاص نفس كل الناس، ودي نقطة مهمة. وكأنه ربنا عايز يقول فرعون ده بقى بالذات المتكبر اللي هيرفضني واللي انا عارف انه ممتلئ قساوة، عمل النعمة والرسائل اللي هبعتها له مش هبعتها له، وبالتالي هتركه لقساوة ايه؟ يعني اذا كان في فرعون قبل كده ايام ابراهيم انا بعت له رؤية في حلم خوفته فرجع وقرر يطلق سارة، ده لانه كان ينفع يجي منه شوية. انما بعد عنكم، فرعون ده يمثل الشخص اللي قلبه ممتلئ قسوة، ودي اسوأ حالة روحية. يعني الكتاب المقدس يقول لك لو انت حسيت ان ربنا بيخبط فيك وبيقدبك دي حاجة كويس، ده معناه انه لسه حاطط فيك ايه؟ رجاء وامل. لو لقيته بيبعت لك اعلانات، بيبعت لك مواقف، بيبعت لك معجزات، بيبعت لك تأديبات، ده شيء كويس. لانه في سفر الامثال يقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا توبيخه، لان من يحبه الرب ايه؟ يؤدبه. انما بقى الله قرر مع فرعون ده انه يعمل ايه؟ لا انا ما مش هاجي جنبه، مش هبعت له حاجه، مش هنخس قلبه، انا هتركه لقساوه ايه. يبقى النقطتين الواضحين بتعبير اقصي قلب فرعون معناها اولا ان هو كان قلبه قاسي، ما كانش ناقص يعني. والنقطه الثانيه، لو انا هعمل فيه عشان احنن قلبه انا مش هعمل كده، انا هسيبه يتحمل مسؤوليه قراراته، وفي الاخر هتحصل معجزات واخرج الشعب بيد عزيزه وذراع علي او قوي. طيب، فيعرف المصريين اني انا الرب حين امد يدي على مصر واخرج بني اسرائيل من بينهم. وعلى فكره في هدف تاني، هدف تاني احنا ممكن نكون مش بنفكر فيه. يعني احنا لو في القصه دي كل تركيزنا هيبقى مع شعب اسرائيل، ده اتاري ربنا كمان مركز مع مين؟ مع المصريين. ده اتاري بيفكر فيهم، ده أتري عايز يشتغل ويعمل معجزات ويعمل ضربات ويعمل تأديبات علشان كمان المصريين يفوقوا ايه؟ لنفسهم، ويعرفوا ان اللي بيحصل ده اكيد من يد الاله الحقيقي. شوفوا حضراتكم ان الله لما بيعمل خطة بيحاول يراعي فيها كل الناس. يعني الاحداث اللي بنشوفها في دنيتنا دلوقتي وحجم الاكل وحجم القساوة وحجم الظلم وحجم القهر هي رسائل لكل الناس، لكل الناس، للناس اللي موافقين على الفكرة دي والناس اللي رافضين الفكرة دي، مش كده؟ اللي رافضين الفكرة دي او اللي بيحصل ده عشان يتوبوا، طب واللي موافقين على الفكرة دي عشان يتوبوا برضو، لان لما يشوفوا الفكرة دي بتعمل ايه يرفضوها. وبالتالي الله دايما في خططه اللي نبقى مستغربين لها يعني بيحاول يجيب كل الناس. فأتري هيطرق فرعون لقساوة قلبه وفي الآخر يخرج شعب إسرائيل بزراع عالية واد عزيزة، وفي نفس الوقت يبعت رسالة لمين؟ للمصريين اللي كانوا في الوقت ده حاسين ان هم أفضل شعب وأقوى شعب وشعب متكبر وله آلهة كتير، إيزيس وأوزوريس وإلى آخره. وهنشوف حتى إن شاء الله المرات الجاية إنه بيضربهم بالآلهة بتاعتهم، هنشوف الكلام ده في المرات الجاية بنعمة ربنا، إنه الأمور المقدسة عندكم هي اللي هتبقى سبب نكد ليكم. هنشوف إزاي الضربات ما كانتش كده، ما كانتش ضربات بالصدفة، ده الله استخدم أمور مقدسة عند شعب مصر علشان تبقى سبب نكد ليهم، فيقولوا مع الوقت الأمور دي اللي كنا بنخضع لها وكنا يعني بنحبها وبنصلي لها قررنا إيه؟ ما نصلي لهاش ونبعد عنها. الله ما بيعملش حاجة صدفة أو حاجة بلا هدف. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعل. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. طبعا بعد الكلام اللي قاله ربنا لموسى وفرعون وبعد عرضه الخطة والأجيال اللي جه منها موسى وفرعون والتخطيط، خضع موسى وهارون لكلام ربنا وقالوا هنروح نكلم مرة أخرى مين؟ فرعون. وده زي ما قلت لحضراتكم شيء مهم جدا، إن الإنسان ده عنده 83 سنة وده عنده 80 سنة، يعني دول ناس مخهم إيه؟ مش صغير، دول ناس كبار وخدوا من الخبرات اللي تخليهم يقدروا يقيموا مخهم إنه جايز جدا الزيارة دي تبقى سبب نكد على الشعب، ولكن هم خضعوا ربنا وأطاعوا ربنا. وده شيء مهم وإحنا بنتعامل مع الله، ان احنا دايما نصلي ونقول يا رب انت اللي تقود، لانه الحقيقة لو كل واحد فينا ساب الموضوع لدماغه احنا ممكن نعطل عمل ربنا وممكن الكبرياء والذات ده يبعدنا عن ربنا. هنا يظهر سؤال مهم، ايه موضوع قساوة قلب فرعون ده؟ وليه الشخص ده وصل للمرحلة دي؟ ازاي يعني ازاي نقدر نقول انه فرعون وصل للحالة اللي ربنا خلاص تركوا فيها ليه؟ ايه الاسباب؟ لان ده سؤال مهم. احنا كاولاد ربنا بنحبه وعايزين نخضع عليه، ساعات بنضعف وساعات بنتهاون وساعات نصر على بعض الخطايا، لكن نشكر ربنا الى الان محدش فينا يقدر يقول انه قلبه قاسي يعني رافضين ربنا الى التمام. لا يا رب احنا بنحبك وعايزين نعيش معاك، جايز بنضعف، جايز في بعض الاحيان بنخضع لعدو الخير ونخضع للخطية، لكن احنا من جوانا بنحبك. بس برضو كون ان احنا بنحب ربنا لازم نكون حذرين، لان القساوة تدريجية مش بتبتدي مرة واحدة. يعني فرعون ده مش مرة واحدة اتولد قاسي، وعلشان كده ابقنا يقولوا احذر من ثلاث حاجات ليهم علاقة مباشرة بقساوة القلب. اول حاجة الصحبة الشريرة، تاني حاجة محبة الخطية، تالت حاجة كبرياء وحب الذات. في ثلاث نقط، ده تحذير لأي إنسان مؤمن جوه الكنيسة مهما كان وضعه ومهما كانت علاقته بربنا ومهما كانت خبراته في الحياة الروحية، محتاج إنه يهرب من ثلاث حاجات. إيه هما؟ أولا الصحبة الشريرة. افتكروا حضراتكم قصة رحبعام ابن سليمان، مش كده؟ لما جه ملك مكان سليمان الشعب راح يقابل رحبعام ويبارك له وطلب منه طلب محدد، قال له ابوك سليمان استعبدنا بما فيه الكفايه وذلنا بما فيه الكفايه وخد منا ضرائب بما فيه الكفايه، بنطلب منك انك ترحمنا وتخفف علينا. لما سال الشيوخ قالوا له فعلا عندهم حق، لو انت صرت عبدا ليهم هم هيبقوا عبيد ليك وتبقى كسبتهم. راح سأل الشباب الصحبة الشريرة نعمل ايه؟ قال لهم لا، شد عليهم، قل لهم ابويا ادبكم بالسياط وانا اؤدبكم بايه؟ بالعقارب. يعني اذا كان ابويا كان بيضربكم بالسياط بيجلدكم، يعني انا هجلدكم بايه ان شاء الله؟ وساعتها خرج شعب اسرائيل وعشر اسباط بعده وانفصلوا وعملوا مملكة تانية. فتحول رحبعام الى شخص قاسي القلب بسبب ايه؟ صحبة. كتير مننا مش عارف ينمو في علاقته بربنا بسبب اصدقائه، بسبب الناس اللي معاه، ويبقى نفسه يقرب بس اصحابه بيبعدوه. يجي يسمع كلمة روحية حلوة لكن بعديها يخرج يقعد يشرب يهزر. حاجات دي كلها بتعمل ايه مع الانسان؟ تبعده عن ربنا وتقسي قلب. فاول تحذير هو التحذير الخاص بايه؟ بالصحبة الشريرة. التحذير الثاني الكبرياء. كبرياء بعد عنكم يتقال عنه قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط. الشخص اللي بالبلدي كده صوته من دماغه يخاف، الشخص يخاف او يتخاف عليه بالمناسبة. يعني لو في حد عندنا كده نصلي له ولازم نحاول بكل الطرق نقربه من ربنا او نحاول نخليه يسمع صوت حد تاني. لكن الكبرياء شيء يقص القلب. فرعون كان مع كل ضربة من الضربات يرجع يعاند. ليه؟ كبرياء. لانه من اول مرة سأل موسى قال له مين يهوى ده ومين انت اصلا؟ يعني انتوا مين؟ انتوا جايين تكلموني بصفاتكم ايه؟ ده انا فرعون رئيس مصر واله من الالهة العظام. تعرفين طبعا الفراعنة كانوا بيتعبدوا، وبالتالي انت بتكلمني عن ايه؟ الكبرياء من الامور الصعبة جدا اللي تحول القلب الى قلب ايه؟ قاسي. خصوصا لو الشخص يعني اللي بيحاول يقرب من ربنا ده اكتشف انه ربنا بيعمل حاجات مش على هواه. يعني انا عايز منك يا رب 1 2 3 4 ما عملتهمش وانا عندي كبرياء، هيحصل ايه بقى ساعتها؟ هسيبك بقى. ابانا الذي في السماوات لتكن في سماك. خليك بقى في حالك وسيبنا احنا نتصرف. ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ حد يقوله ربنا الخالق كده اللي حبينا ومات عشاننا يقولك ما هم يعني ما بيعملش حاجة او بيعمل اي حاجة احنا مش عايزينها لدرجة ان واقف ضدنا ولما بنطلب منه حاجة مش بيديها لنا؟ الكبرياء. الكبرياء يؤدي الى قساوة القلب. طبعا حب الخطية تؤدي الى قساوة القلب. يعني لما تقروا افكار الملحدين اللي رفضوا وجود ربنا كتير منهم يعني رفضوا ربنا لانه هو تخيل انه برفضه ربنا هيريح ضميره، فلما يرفض ربنا يريح ضميره فيعمل اللي هو ايه عايزه. يعني هو مش عايز يفكر في الابدية والسماء. وطبعا وده واضح لناس كتيرة، جايز يكون ضميره من ناحية الخطية هدي لكنه برضه مفرحش، برضه معرفش، برضه منبسطش، لانه هو تخيل انه بسبب حبه للخطية مش هيقدر يقدم عنها توبة فرفض. قال انا هعيش زي ما انا عايز اعيش، وانا بفكري ده ان مفيش حاجة اسمها ربنا هنبسط. مرة احلى بقى كان قاعد مع مجموعة من الشباب الملحدين، فلما قاعد معاهم تعرفين الملحدين يقعد يهاجم ويتكلم ومش بنوصل لحل. فابونا لما لقى القعدة مش هنوصل فيها الحل قال لهم بس خلي بالكم انا عايز اقول لكم حاجة. الحقيقة جايز بالعقل انتوا بتقولوا كلام يبان انه مظبوط ولو ليه عليا تحفظات كتير، بس يكفي اقول لكم حاجة واحدة. انا بنام وانا مطمن ان في اله لا ينعس ولا ينام واخد باله مني، لكن انا معرفش انتوا عارفين تعيشوا ازاي وفرحانين ازاي وانتوا بتلكوا كده. فاحد الاشخاص قال له عندك حق في دي، انت عندك حق، احنا فعلا من جوانا مش مبسوطين. جايز بنعمل اللي احنا عايزينه وجايز اي حاجة تطق في دماغنا ونحب نعملها بنعملها، لكن مش مبسوطين. ودي عاملة زي قصة هقولها في ثانية كده او في دقيقة، قصة رمزية. بتقول ايه القصة دي؟ بتقول اسد وقف يتحارب مع حيوان وحشي مفترس، يعني وليكن مثلا طور وحشي، طور قوي. فالاسد رغم انه اسد معرفش يتغلب على ايه؟ على الطور، لانه الطور قوي، طور وحشي يعني. مين اللي شاف المنظر ده؟ دولفين صديق للأسد. دي قصة رمزية. فقرر انه يطلع من البحر علشان يساعد الاسد ضد الطور الوحشي. فلما طلع ونسي انه سمكة بدأ يشعر ان هو كمان ايه بيموت، وبدأ يصوت، ومنام الاسد غير ايه ان المشكلة بقت اتنين، لا عرف ينتصر على الطور الوحشي ولا عرف ينقذ ايه زميله اللي بيموت. او اي فكر بعيد عن ربنا بيعمل كده. الفكر اللي بعيد، انا وحضراتكم عاملين زي الاسد، والطور الوحشي ده اللي هو الشهوات واللخبطات والخطايا، اي فكرة هدفها كانت انها تعمل ايه تنصر الانسان وتريحه وتبسطه. لكن الحقيقة اي فكرة بره ربنا وبره التوبة وبره المسيح عامة زي الايه الدولفين كده، تطلع وبدل ما تساعدك تبقى ايه سبب نكد ليك وحمل عليك، حتى افكار الالحاد كده. فالحقيقة قساوة القلب من سببها حب الخطية اللي بيتخيل فيها الانسان انه ممكن يعمل اللي هو عايزه عشان ينبسط، لكن واقع الامر بيبقى عنده مشكلة مع شهواته ومع الناس اللي بيحبوه ومفروض ان هم جايين ايه يساعدوا. ربنا يديني وديكوا نعمة ان احنا نتعلم ان احنا بقدر الامكان نبعد عن قساوة القلب، نقدم توبة، نحب ربنا ونخضع لوصاياه، ولله المجد دائما ابديا امين. ممكن نختار آية، انا عجباني مثلا جدا الآية بتاعت فقال موسى امام الرب ها انا اغلى في الشفتين، دي سهل. فقال موسى امام الرب ها انا اغلى في الشفتين، دي علشان نتضع وعلشان نحس ان احنا غلابة والحقيقة ربنا يشتغل بينا. فقال ها، نقولها يلا كمان، فقال موسى امام الرب ها انا اغلف الشفتين. تفضلوا نصلي.